أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في بعض دلالات قوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا. وتوقفنا في البحث الأخير في المقابلة بين اسم الفاعل شاكرا وبين صيغة المبالغة كفورا، وعرفنا أن البعض برر ذلك في أمر لفظي لتناسب الفواصل، وهذا لا نقبل. والصحيح في المقام أن يقال أن كفران النعمة في قبال شكرها في الأعم الأغلب لا يخلو منه إنسان، ولو في آن ما أو في نعمة ما، إلا من عصم الله جل جلاله. فإذا ما يترتب عليه الآثار الآتية من قوله: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، ليس مجرد كفر النعمة في آن ما ولمرة واحدة، بل من اعتاد على ذلك. فلذا ناسب أن نستعمل صيغة ماذا؟ المبالغة. واضح الكلام؟ فصيغة المبالغة هنا لها هدف زائد على مجرد التناسب اللفظي. لو قابل شاكرا بقوله كافرا هذا يصدق ولو على مرة واحدة، وهذا الغالب في الإنسان أنه كذلك في آن ما في حياته، في مرة واحدة، في نعمة واحدة، لا يخلو إنسان في العادة منه إلا من عصم الله تبارك وتعالى. فأرادت الآية الشريفة أن تبين أن الآثار التي سوف تترتب على هذا الانقسام تترتب عليه فيما لو وصل إلى حالة الاعتياد على كفران النعمة، فناسب أن يستعمل ماذا؟ صيغة المبالغة. وبهذا يتم الكلام في تفسير الآية الثالثة. وخلاصة البحث المجموع النهائي في هذه الآية المباركة أن هناك خلق بمعنى المخلوق ينتسب إلى الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان. وكل ما أفيض عليه بنعمة الوجود وإن كان ينتسب إلى الخالق، لكن إنما خص هذا المخلوق لكونه هو العمدة في إقامة المشروع الإلهي على هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. هذا المشروع الإلهي في هذه الأرض ركنه الأساس هو الإنسان، لأجل ذلك خصه. ولم يكتفي الباري تبارك وتعالى بمجرد خلقه وإخراجه من حيز الإغفال وعدم الذكر إلى حيز الوجود والذكر، بل غرز فيه وأودع فيه وسائل وأدوات العلم والمعرفة، فجعله سميعا بصيرا. ولم يكتفي بذلك، بل يسر له الهداية بكلا قسميها، الهداية الفطرية الجبلية والهداية بدعوة الأنبياء وبوجود الشواهد والدلائل. ولم يجبره في انتخاب الطريق، بل بين له طريق الخير وطريق الشر، وهذه نعمة كبرى في حق هذا المخلوق الإنساني. هذا خلاصة الأمر في هذه الآية وما تقدم عليها.
مولانا بلحاظ الشكر يكفي أن يكون شاكرا، لا يشترط أن يكون شكورا
يعني. نعم، في باعتبار أنه لا يخلو من ذلك، من حالة إنكار النعمة ولو في آن ما، يكفي ذلك.
بس مثلا مقسم مقسم وشكورا وكفورا، أن آيات أخرى بتقول إلا المستضعفين لا يهتدون، عند عبرت أنهم لا يهتدون سبيلا، يعني هذا المستضعفين خرجين عن المقسم. لا أسأل نفس السؤال في الآية اللي هي سورة النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهتدون سبيلا. نعم، هذه الآية في سورة النساء ناظرة إلى التمييز، فهمنا التمييز ليس بمعنى أنه لا يميزون أي شيء، وإلا هذا بالوجدان غير صحيح، خصوصا أن المذكور في الآية، طبعا هذه الآية فيها شبهة أنه جمع بين الصغار وبين النساء، والحال أن الصغار لا يصح استثناؤهم من العذاب لأنهم بالأصل غير مكلفين، فلأجل ذلك حملها المفسرون على معنى آخر ملتفت، لأن قبل هذه الآية كلام عن تهديد وعقاب وما شابه ذلك، جاء واستثنى المستضعفين من جملة أصناف المستضعفين، من؟ الولدان الصغار، والصغير غير مكلف حتى يستثنى، فلذا يكون الاستثناء فيه استثناء ماذا؟ ها؟ استثناء مفرغ أو استثناء عفوا منقطعا، فيكون الاستثناء استثناء منفصل، بخلاف ماذا؟ النساء، النساء مكلفة فليس من سنخ واحدة، وإنما المقصود هذا عدم التمييز الكامل للشريعة، التفتنا، وحينئذ لا يشكل بها على ما نحن فيه. بالنتيجة هؤلاء لهم هداية، حتى أصعب من ذلك ما أشرت إليه يوم أمس عندما سألت جنابك هذا السؤال، أنه الذي لم يصله بعثة الأنبياء، الآن النساء في مجتمع، في ذلك المجتمع مثلا وصلته بعثة النبي صلى الله عليه وآله، لكن لنفرض أن الشخص أصلا لم تصله بعثة الأنبياء، كما الذي يعيش في الغابات بعيد عن الناس، في الصحراء بعيد عن الناس، لم تصله بعثة الأنبياء، لكن مع ذلك هناك هداية، وهي تلك الهداية الجبلية حكم العقل وما شابه ذلك. على كل تقدير، الآية الرابعة قوله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. طبعا كان مفترض في الآية السابقة أن نقف عند كلمة الشكر، ولكن بحثتها في تفسير سورة لقمان بشكل مفصل، وكان خلاصة البحث أن الشكر الذي يقصد من هذه الآيات المباركة في القرآن الكريم هو تفعيل ما خولنا به الباري تبارك وتعالى، كما تقدم الاستشهاد بقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ما قال قولوا شكرا، قال اعملوا شكرا. فالشكر الحقيقي هو تفعيل تلك الاستعدادات التي أودعها بنا الله تبارك وتعالى، والتي ترجع إلى الطاعة. تفعيل الاستعداد يكون بالطاعة، فهذا هو الشكر الحقيقي. وبحثت ذلك مفصلا في تفسير سورة لقمان الحكيم. في هذه الآية الرابعة نقف بداية عند البحث السياقي. بعد أن بينت الآيات المباركة ما تقدم، مباشرة ذكر العذاب. ما هو ربط هذه الآية بالآيات السابقة؟ في الواقع الترابط بين هذه الآية والآيات السابقة ما زال قائما وثابتا، فإن الآيات السابقة فيها مجموعة من الاستشعارات واللمسات، بدءا من لمسة بينت أنك أيها الإنسان مر عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، كنت مغفولا عنك، أصلا لم يكن يقال لك إنسان، كنت طينا ترابا، فأنعم عليك الباري تبارك وتعالى بأن خلقك فسواك فقدرك. فخلقك من شيء ضعيف حقير، من نطفة أمشاج، هذه اللمسة الأولى. لتأتي اللمسة الثانية ويضعك أيها الإنسان على مسرح الابتلاء، نبتليه، وهذه نعمة أخرى. الامتحان وإن كان صعبا إلا أنه نعمة. لتأتي لمسة ثالثة تبين أن هذا المشروع الإلهي الذي عنوانه الابتلاء جاء فيه أو أودع في الإنسان هذا المخلوق الضعيف ما يعطيه الاستعدادات للنجاح في هذا الابتلاء، فجعلناه سميعا بصيرا. لتأتي اللمسة الأخيرة لم نكتفي بذلك، أنرنا له الطريق، إنا هديناه السبيل. فعلى الرغم من كل ذلك انقسم هذا الإنسان بالنسبة للمشروع الإلهي إلى فرقتين: شاكرا وماذا؟ وكفور. فأراد الباري في هذه الآية المباركة وما بعدها أن يصور لنا عاقبة كل واحد من هاتين الفرقتين. قلنا الناس بالنسبة للمشروع الإلهي انقسموا إلى شاكر وإلى كفور، طب ما هي عاقبة ذلك؟ فجاء على طريقة اللف والنشر المشوش وبين العاقبة. ليش نقول المشوش؟ لأنه قدم عاقبة الكفور على عاقبة الشاكر. والشيء الملفت للنظر الذي سوف نقف عنده إن شاء الله أنه في عاقبة الكفور أجمل وفي عاقبة الشاكر فصل وأطنب، وهذا سوف نقف عنده إن شاء الله في جلسة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من في من الاهتداء في سورة النساء الآية التي تغشي الأحسان ليس الهداية المذكورة في سورة النساء، وإنما الاهتداء للخروج من ظلم الظالمين.
نعم ممكن، نعم ممكن ذلك، أي صحيح.